قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
في كل حرف لو علمت مثوبة رتله في قلب الدجى ترتيلا.
الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبينا محمد وعبد الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم إلى لقاء جديد من برنامجكم ربيع القلوب، وموعدنا والجزء 29 من كتاب الله الذي يسمى جزء تبارك، الذي افتتحه الله عز وجل بسورة تبارك، سورة الملك. وهذا الجزء الحقيقة كله من السور المكية، بخلاف الجزء 28 الذي كان معنا في الحلقة الماضية، فقد كان كله من السور المدنية. وهذا الجزء، جزء تبارك، له طابع مميز الحقيقة، لأنه تميز في مقاصده العظيمة وفي تسلسل آياته وفي جمالية آياته أيضا. هذا الجزء يعالج أو يؤكد على معاني عظيمة أكد عليها القرآن في أغلب آياته، وهو إنشاء العقيدة وإحيائها في القلوب، سواء كانت القلوب المؤمنة أو قلوب يعني من لم يؤمن بالله. التأكيد على موضوع اليوم الآخر وزرع مهابته في النفوس، التعريف بالخالق أيضا سبحانه وتعالى، ويعني بث آلائه ونعمه والتعريف بها، مما يجعل القلب يتحرك نحو موجده وخالقه والتفكر في آلائه ونعمه سبحانه وتعالى. تجد في هذه السور أيضا تصوير لآيات الجنة وأحوال أهلها وما أعده الله لهم وما يجازي به المنافقون والكفار وغيرهم ممن كذب رسالة الله عز وجل وما أعده لهم من العذاب الأليم والعقاب الشديد. كذلك نجد فيه بعض قصص الأمم الغابرة والأمم السالفة الذين عصوا الله ورسوله وكذبوا أقوامهم ولم يستجيبوا لدعوتهم. افتتح الله عز وجل سورة أو جزء تبارك، هذا الجزء 29، بسورة الملك، وهي سورة عظيمة فيها من المهابة الشيء الكبير، إنها تتحدث عن ملك الملك جل وعلا. افتتحها الله بقوله: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. هذه السورة العظيمة تدلك على معان جليلة رفيعة القدر، كبيرة القدر. إنها معاني الملك والوحدانية للواحد الأحد جل وعلا، تلك المعاني التي يغرسها الله عز وجل في قلوب عباده ليعبدوه حق عبادته، ليعظموه حق تعظيمه جل وعلا. فإذا حصلوا هذه الدرجة الرفيعة خابت في نفوسهم وضعفت عبادة غير الله، وأصبحوا يقدرون الله حق قدره، إذ أنه سبحانه هو الخالق، هو الموجد، هو المحيي، هو المميت، هو الرزاق جل وعلا. ثم ضرب بعد ذلك أمثلة لبعض مخلوقاته التي تسبح بحمده وفيها بيان معجزته. يقول سبحانه وتعالى: أولم يروا إلى الطير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. يقول سبحانه وتعالى أولم يروا إلى الطير، أم أولم يتفكروا في شأن تلك الطيور وتلك المخلوقات إذ أنها تطير في السماء وفي ذلك الهواء تقبض أجنحتها وتصفها فوقهم صافات، أي تصف أجنحتها وهي تطير ثم تقبضها، وهذا من معجزات الله عز وجل في هذه المخلوق العجيب. قال ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. ما معنى ما يمسكهن إلا الرحمن؟ أي أن الله عز وجل سخر لهن هذا الهواء، ولولا أنه سخر لهم ذلك الهواء لسقطت تلك الطيور. وفي ذلك سبحان الله أكبر آية وأعظم أو من أعظم معجزات الله جل وعلا. قال مجاهد وقتادة تصف أجنحتها تارة وتقبضها تارة، فهذا قوله سبحانه وتعالى صافات ويقبض. يلي سورة الملك، طبعا ذكر الله عز وجل في ختام سورة الملك بعض النعم كقوله قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، أي إن غارت تلك العيون وتلك المياه في الأرض فمن يأتيكم بماء معين نقي زلال عذب صاف. يشير ربنا هنا إلى معنى عظيم، وهذا المعنى هو تذكر النعمة اليسيرة عند العباد ولكنها عظيمة في حال فقدها، كما جاء عن بعضهم أن الماء هو أعظم مفقود وأرخص موجود، الماء أعظم مفقود وأرخص موجود، لا يكاد يأبه به الإنسان إذا وجده أمامه، لكنه إن فقده فإنه من أعظم ما يفقده العبد لارتباط محتوى هذا الجسم سواء من الأملاح المعدنية والتي يعني يفيض عليها الماء أو يعني يتناسق في تركيبها مع ما هو بداخل ذلك الجسم، فإذا فقده فإنه قد يموت والعياذ بالله. من ترك الطعام أو فقد الطعام ربما لا يموت، لكن من ترك ذلك الماء فإنه ربما مات وضمر يعني جسمه وجفت عظامه. ولذا يقول ربنا جل وعلا أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا، أي جعلناه يعني مالحا غير سائغ في الشراب فلولا تشكرون. فهو سبحانه وتعالى يعني يؤكد على هذا المعنى العظيم هو موضوع الشكر. والشكر إخوتي وأخواتي ليس هو مجرد الحمد والثناء باللسان على الله جل وعلا، إنما المقصود به أن يجتمع الحمد باللسان والشكر بالجوارح، صلاتك عبادتك ذكرك تركك الحرام فعلك الواجبات، هذا هو الشكر. يلي سورة الملك سورة القلم، وهذه السورة العظيمة سورة القلم نزلت بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بحوالي 3 سنوات، فإنها من السور التي أيضا جاء فيها يعني التأكيد على شرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله نون وهو قسم يعني بهذا الشرف العظيم، وقيل النون هو الحبر والقلم وما يسطرون، يعني النون الحبر أو الدواه التي يؤخذ بها أو يؤخذ منها للكتابة. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وهنا أيضا لفت في ربط ذلك النبي الكريم عليه السلام بربه، ما لم يقل الله ما أنت بنعمة الله بمجنون، ما أنت بنعمة ربك، وهذا أيضا اصطفاء ويعني ربط لقدره صلى الله عليه وسلم بربه جل وعلا، فإنه سبحانه وتعالى يعني ينسبه إلى إليه جل وعلا فيقول ما أنت بنعمة ربك، وهذا من أشرف يعني الأوصاف، فإنه جل وعلا قد وصف نبيه بالشرف العظيم فقال سبحان الذي أسرى بعبده ولم يقل بنبيه، مع أنه هذا من يعني من تمام التشريف. كيف يقول من سبحان الذي أسرى بعبده؟ يعني كيف يصفه بالعبودية ونقول أن هذا هو الشرف؟ لماذا لم يقل سبحان الذي أسرى بمصطفاه، سبحان الذي أسرى بحبيبه، سبحان الذي أسرى بنبيه؟ قيل لأن العبودية هي أشرف المقامات. إذا قيل أنت عبد لله فهذا والله من أشرف المقامات، ولذا فيها الحرية، فيها السعادة، فيها كمال. كما قال شيخ الإسلام: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية، فإن العبد كلما كان عبدا يعني صرف عبادته كلها لله عز وجل كان ذلك شرفا له. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. سورة القلم أيضا جاء فيها ذكر قصة أصحاب الجنة، وهم الذين لم يؤدوا شكر نعمة الله عز وجل عليهم في تلك الجنة، أي تلك يعني الحقل أو المزرعة أو يعني تلك يعني كما يسمى في بعض البلاد أو يسمى أيضا في اللغة العربية بالكفر، فإن أولئك القوم أنعم الله عليهم بتلك النعم ثم لم يجازوها بالإحسان وبالشكر، فدمر الله عز وجل عليهم تلك الجنة، فأصبحوا وقد يعني أصبحت يعني قاعا صفصفا كما وصفها الله عز وجل بقوله على لسانهم: أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فلما يعني دخلوها أو دخلوهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، قال الله: وغدوا على حرد قادرين. جعلها الله قاعا صفصفا جزاء عقابهم ويعني عدم أداء شكر هذه النعمة العظيمة. طيب، ما رأيكم أن نواصل بعد هذا الفاصل؟ ابقوا معنا. قلب الدجى ترتيلا. يلي سورة أيها الإخوة سورة القلم سورة الحاقة التي سميت باسم يوم من أسماء يوم القيامة، وهي الحقيقة من السور العظيمة التي يرتجف منها الفؤاد وتهتز لها القلوب والعقول. يليها أيضا سورة المعارج، وجاء فيها ذكر شيء من صفات أهل الإيمان: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. هذه السورة العظيمة فيها عدة فوائد، منها قول الله عز وجل: إن الإنسان خلق هلوعا. لماذا قال الله إن الإنسان خلق هلوعا؟ هذا الحقيقة يدلك على صفة من صفات البشر، وهي جبلة زرعت ويجبل عليها كل عموم البشر. يعني يبين الله فيها أن الإنسان دائما يكون متسرعا هلوعا شغوفا باتباع هواه وما تشتهيه نفسه، وأنه مفرط يعني حتى في الهلع والجزع. قال: وإذا مسه الشر كان جزوعا، يبالغ في الجزع والهلع والتشكي والتسخط. فإذا نزل به الخير يعني قال: إنما ذلك من عندي، وربما أفرط في الثناء وأفرط في يعني الفرح بتلك النعمة، والله عز وجل يقول: لا تفرح. طيب، وقال في آية أخرى: لا تحزن. ما المقصود كل هذه الآيات؟ المقصود بها أن يعتدل الإنسان، لا تفرح أي لا تبالغ في الفرح، وكن يعني ذا فرح شرعي، ليس الفرح الذي يصاحبه البطر والغرور والتكبر على الآخرين ونسبة النعمة إلى ذات العبد وأنها والله بشطارته أو يعني اجتهاده، ولكن أيضا افرح واستبشر بنعمة الله وبذلك فليفرحوا واحمد الله على تلك النعمة واشكره عليها. أما قول لا تحزن أي لا تبالغ في الحزن، أما الحزن الطبيعي يعني الذي جبلت عليه النفوس فهذا أمر طبيعي جبلي يعني فطري، إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نقول إلا ما يرضي الرب. هذا يدلك على الحزن المبالغ فيه الذي فيه شيء من الغلو الذي يتبعه التسخط، ضرب الخدود، شق الجيوب، الاعتراض والعياذ بالله على حكمة الله وأقداره سبحانه وتعالى. فهذا مصداق قول الله: وإذا مسه الشر كان جزوعا. هذا عموم البشر. اصطفى الله منهم يعني أناسا وفئة قال: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. سبحان الله، يلفت النظر ذكر فضل الصلاة ومدح أهل الإيمان بمحافظتهم على الصلاة في بداية المقطع وبداية ذكر صفاتهم بقوله: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، ثم ختم هذه الآيات بقوله: والذين هم على صلاتهم يحافظون. أيها المباركون، قول الله عز وجل الذين هم على صلاتهم دائمون وقوله والذين هم على صلاتهم يحافظون فيه دلالة جليلة وكبيرة على أن الصلاة ثقيلة على النفوس بطبيعة الحال، ولذا قال ربنا عنها: وإنها لكبيرة، أي أن الصلاة ثقيلة وكبيرة وعظيمة إلا على الخاشعين، أي أنهم يستعظمون شأنها، يقدرونها حق قدرها، يبادرون إلى تأديتها بكامل أركانها وواجباتها وشروطها وسننها. وفيها إشارة أخرى إلى أن الصلاة من أعظم العبادات التي تربط العبد بربه، كيف لا، وهي الصلاة التي سميت صلاة لأنها تصل بين العبد وبين ربه جل وعلا. الفائدة الثالثة أن كثيرا من المعاصرين أو بعض السلف، وقد ورد هذا يعني هذا المعنى عند السلف وعند بعض المعاصرين، وهو شدة يعني تمكنهم من الصبر عند نزول البلاء بالاستعانة عليها بالصلاة. ألم يقل الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة؟ يقول عند نزول المصيبة: إلجأ إلى أمرين، الصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، أو كما قال الله: واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ذلك الرجل الصالح الذي أظنه عبد الله بن الزبير، حينما أرادوا قطع قدمه فقال يعني أرادوا قطعها، وتعرفون لا يوجد عندهم مسكنات ولا مهدئات ولا بنج ولا نحو ذلك، فقال: لا أستطيع أن يعني تقطع تلك القدم أو تلك الرجل كاملة مني إلا حينما أغيب، حينما أكون قد يعني خلاص انشغل بالي بأمر عظيم. قالوا: وكيف ذلك؟ قال: لا تقطعوها إلا حينما ترونني قد دخلت في الصلاة. ويعرف نفسه أنه إذا دخل في الصلاة خلاص غابت عنه أمور الدنيا والملذات ويعني مباحات الأمور، وتعلق قلبه بالواحد الأحد جل وعلا. فلما كبر وقال الله أكبر ودخل في الصلاة، أتوا إليه وأرادوا قطع رجله أو قدمه فلم يشعر إلا بعد قطع رجله ويعني سيلان الدم ونزيفها، ثم بعد ذلك سقط. أحد المعاصرين قصت لي قصته، كان في طريق سفر وأراد أبناؤه أن يركبوا مع خالهم الذي في السيارة التي أمامه، يعني هم سيارتين يسافران مع بعضهم البعض. الأبناء بطبيعتهم لما يرون خال أو عم أو أخ لهم يعني في سيارة أخرى، يعني يقولون نريد يا والدي نركب معه يعني تغييرا يعني جوي الجو المعتاد. أذن لهم والدهم فذهبوا وركبوا مع خالهم، الخال الآن في يعني السيارة الأمامية، والوالد والوالدة وأظن بعض الإخوة الكبار كانوا في السيارة التي تليهم. فجأة حصل حادث لسيارة خالهم، انقلبوا أمام أعين والديهم فتناثروا يعني من يعني النوافذ السيارة حتى ارتطمت رؤوسهم بالحجارة وبيعني قاعة الطريق أو بقاع الطريق. والله يا إخوة من قص علي القصة يقول نزل ذلك الرجل يعني بعد هول عظيم وكرب شديد وكبر لله الواحد الأحد وركع ركعتين يعني امتثالا لهذه الآية واستعينوا بالصبر والصلاة. يقول أنا أعرف أنهم ماتوا الآن وأنهم انفلتت روحهم، يقول هل أجزع هل أبكي هل يعني أتسخط هل أضرب نفسي هل أموت معهم أذبح نفسي، لن أستطيع إلا أن يعينني الله على ذلك الكرب. كبر صلى ركعتين ثم يعني ذهب إليهم وعليه السكينة والوقار. وربما بعضكم الآن يقول كيف تحمل ذلك، نقول إن الله عز وجل يجعل في أو يعني ينزل في قلب العبد السكينة والهدوء والأنام، وليس ذلك من برودة القلب أو عدم اللامبالاة أو من اللامبالاة أو عدم الاهتمام بعظائم الأمور، كلا ليس ذلك المقصود، فإنه قد نزل إليهم وأعانهم وأسعفهم، لكن يعني ذلك بالميزان الشرعي بدون تسخط ويعني تعد على أوامر الله وأقداره. فهذا يدلك على هذا المعنى العظيم وهو أهمية الصلاة. هذه الأمور يا جماعة ما يعني لا يمكن الإنسان أن تحصل له فجأة، إنما تحتاج إلى دربة، تحتاج إلى رصيد من العمل الصالح والمحافظة على الصلاة. فإذا نزل الكرب وحلت المصيبة وجد العبد أنه قادر على تحمل هذا. يقولون إن الدابة لا تعلف عند العقبة، إذا جاءت العقبة يعني الصعبة الكؤود فإن الدابة لا يمكن أن تعلف، يلا نعلفها حتى تستطيع أن تصعد هذا المرتقى الصعب، لا، يعني ندربها ونعلفها قبل ذلك. وكذلك النفس إذا روضت على الخير على العبادة على الصبر والاحتساب فإنها حال يعني نسأل الله السلامة حال نزول الكرب أو المصيبة أو الوفاة المفاجئة تكون إلى حد ما مروضة على ذلك. يليها طبعا يلي سورة المعارج سورة نوح عليه السلام التي ذكر الله فيها قصته مع قومه، وفيها إشارات عظيمة للدعاة وحال دعوتهم إلى الله. ثم سورة الجن التي ذكر الله فيها ذكر النفر من الجن حال رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من يعني الطائف حينما أوذي من ثقيف وأنهم آمنوا به تسلية له أن هناك من يؤمن وهناك من يكفر وهناك من يعني من غير الإنس من يسلم بك يا محمد ويسلم لرسالتك ويؤمن بشريعتك. ثم تختم بسورة المزمل والمدثر، وهما سورتان من أول ما نزلتا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أيضا تليها سورة القيامة وسورة الإنسان والمرسلات التي تتحدث عن بدء الخلق وتعظيم شأن الواحد الأحد في قلوب العباد والتذكير بيوم المعاد. بهذا نكون قد أتينا على تعريف لهذا الجزء 29 والإشارة إلى بعض الإشارات. أسأل الله أن يحيي قلوبنا بكتابه وأن يعمر أوقاتنا بذكره وشكره وحسن عبادته حتى ألقاكم طبتم وطاب مساؤكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قد نزلت آياته تنزيلا فغدا لمن ضلت سبيل دليلا.